فاتت في جزئية عايش مع الأوراد وخطورة إن إزاي الإنسان يبقى محافظ على أوراده وأوراد ثابتة من عباداته، كان لازم يكون النهاردة كلام خاص عن أهم موضوع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي خير موضوع فعلا. وطبعا احنا عمرنا ما هنقدر نتكلم عن كل الصلاة خلال الحلقة، ولكن احنا أهم حاجة محتاجين ان احنا نركز عليها النهاردة هي معنى عايش مع الصلاة. الإنسان اللي عايش مع الصلاة ده فارق ايه عن حد بيصلي وخلاص؟ اكيد احنا مش كلامنا دلوقتي عن حد ما بيصليش وبنقنعه بالصلاة او كده، لا، احنا عايزين نركز كويس جدا على نقطة انسان بيصلي وبيحاول ان هو يجتهد، او واحدة بتحاول انها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة، ولكن في مشاكل في هذه الصلاة. فلو عايزين نقول مثلا من وجهة نظرك يا حسام، انت عشان تكون عايش مع الصلاة ومتعايش معها في حياتك، انت بتظبط الموضوع ده في حياتك انت ازاي؟
طيب، هو النقطة دي نقطة مهمة جدا محمد، في حتة ان انا مش هقدر اعيش مع اي عبادة، او سواء بقى اي عبادة ربنا سبحانه وتعالى شرحها لنا، او حتى خصوصا في عبادة زي عبادة الصلاة زي ما انت بدأت كده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هي خير موضوع، غير لما ابقى مستحضر فضائل هذه العبادات، او فضائل هذه العبادة اللي انا بعملها بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. زي كده الوقود او المولد اللي على طول بيولد معنى الايمان المختلف او معاني الايمان المختلفه في قلبي وانا بقوم بالعباده دي. طبعا، وعشان على طول افضل اجدد الايمان في مساله العباده دي وانا واقف بين ايدي ربنا سبحانه وتعالى وانا بعملها. عشان كده كان اهم الحاجات اللي احنا المفروض نعيشها واحنا عايزين نعيش مع الصلاه اللي احنا نعيش مع فضائل الصلاه. كلام جميل قوي عن الصلاه. طبعا زي ما انت قلت اللي احنا مش هنقدر نجمع كل فضائل الصلاة أو أعمال الصلاة كلها في الحلقة دي، لكن هنحاول نجتهد إن احنا نقرب المسافة شوية بيننا وبين المواضيع دي، بحيث إن احنا نقدر نعيش مع هذه العبادة العظيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلاها بنص كلامه صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله، وفي رواية أفضل الأعمال إلى الله، هي إيه؟ الصلاة على وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فضلا أن مسألة الصلاة هي وسيلة من وسائل استقامة العبد في رحلة السيد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش أي صلاة، إن أنت تقوم لربنا سبحانه وتعالى، تقوم بين إيديه إقامة الصلاة. وهنتكلم إن شاء الله في صلاة المشتقين النهاردة برضو مع بعض إن شاء الله بإذن الله. فضلا ان مساله بقى ان انا دلوقتي عايز استقيم في رحله السير الى الله عز وجل، لكن انا بقع في ذنوب ومعاصي لان انا مش ملاك بشر، فبالتالي ان برضو الصلاه دي سبب من اسباب مغفره الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فضلا ان مش بس في الدنيا انا محتاج فضل هذه العباده في الدنيا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن برضو النظرة الأخروية زي ما قلنا احنا كده عايش مع الدار الآخرة، عايز حاجة تبقى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى كفضل هذه العبادة بس يوم القيامة أو في الآخرة. يجي بقى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من حافظ عليها أي على الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. إن دي سبب من أسباب نجاتك يوم القيامة، ومش بس كده، ده حتى ده يوم القيامة. طب في الجنة، ان سبب من اسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ان انت تحافظ على الصلاة، كما جاء في حديث سيدنا كعب بن ربيعة لما قال للنبي انا اني اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال او غير ذلك، والحديث كلنا عارفينه، قال هو ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث اخر ان هي سبب من اسباب الرفعة داخل الدرجات في الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة.
واسجد واقترب.
طبعا لازم نسجد ونقترب ونستشعر هذا المعنى في رحلة السير إلى الله عز وجل. وآخر حاجة عايز أتكلم فيها في مسألة فضل الصلاة، إن من عظمة هذه العبادة إن فضلها بس مش في ذاتها، مش في الأعمال اللي بنقوم بها، لا، ده كمان في أعمال قبل ما بنقوم إلى الصلاة، وهي زي الوضوء أو الذهاب إلى المسجد. شوف كده الحديث ده حديث جميل قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتا إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. متخيل شوف فضل هذه العبادة. طبعا في عشرات الأحاديث في فضل الصلاة، وده برضه هيكون إن شاء الله من الواجبات العملية، بحيث إن احنا ننزلها على الجروب، جروب المتابعة وقياس الأثر إن شاء الله للبرنامج عايش، بحيث إن احنا على طول كل يوم عايزين نعيش مع فضل من فضائل الصلاة، بحيث إن أنا على طول أجدد إيماني في هذه العبادة العظيمة اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير موضوع.
صلى الله عليه وسلم. أنت وجهة نظرك إنك عشان إنسان يكون عايش مع الصلاة فيكون فاهم فضائل الصلاة.
طبعا.
ولو تفتكر البعض الأفكار اللي أنت ذكرتني بيها لما كنا بنتكلم، لما كنت تعمل في بعض المساجد زمان، لما كان يبقى محطوط على بوابة بعض المساجد كده
والبيوت
زي وبعض البيوت فعلا مجموعة أوراق كده محطوطة في فولدر بلاستيك شفاف ميلة. فيه كل ورقة فيها الحديث بالعرض كده، ويوميا تتحط وتتعمل بحيث انك تفضل مستحضرها. ففكرة جميلة، جزاك الله كل خير. طيب انت من وجهة نظرك يا محمد، لو حد عاوز يكون عايش مع الصلاة وتكون صلاته صلاة صحيحة، ايه اللي المفروض يعمله من وجهة نظرك؟
هو في حديث جميل قوي، او يعني ايه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها جميلة، حديث يخطط الصراحة، والحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف صلاة المنافق. فلما قرأت الحديث قلت دي مش صلاة المنافق، دي صلاة
سبحان الله.
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلاة المنافق، صلاة المنافق. بيعمل ايه بقى المنافق ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفو بالشمس، يعني يقعد ايه عمال يبص على الشمس كده، هو وقت صلاة العصر، فهو كل شوية عمال يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان، يعني اللي هو وقت الغروب، يعني اللي هو وقت الغروب منهي فيه عن الصلاة، يعني حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها فيهم إلا قليلا.
يا الله.
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي صلاة المنافق. فمن الحاجات لفت نظري إن أولا المنافق دي المنافق بيصلي، يعني إحنا مشكلتنا دلوقتي إن في ناس مش بتصلي أصلا، لا ده المنافق بيصلي، فما بالك اللي بيصليش ده نوديه فين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق بيصلي والمنافق بيذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا قليلا، ومع ذلك دي صلاة منافق، فما بالك اللي بيصلي أصلا. طيب تعال نشوف بقى صلاة المنافق دي شكلها إيه. يرقب الشمس، يعني عمال كل شوية إيه يبص للساعة، إذا لا ده الساعة لسه أربعة، لسه المغرب بدري شوية، ده الساعة خمسة شوية، قال لها ده ما عادش إلا على المغرب إلا إيه إلا خمس دقايق، يقوم يجري بسرعة واخدك عمال يرقب. طب انت ما اخرتها، يعني خدت عليها عرض مثلا، يعني انت ما اخرت صلاه العصر وصليتها 2 بدل 4، وما هي 2 في الاخر. ايه الفكره ان انت واقفه في المطبخ وعماله كل شويه تبصي في الصلاه، لا لسه شويه طب ما اخلص الطبخه دي، لا ده لسه شويه طب ما اخلص مش عارف ايه. واحد مثلا صلاه الفجر يصحى الفجر يبص في الساعه، لا ده لسه على الشروق نص ساعه، ما نام لي ربع ساعه كمان، وبعد كده ياخد ربع ساعه، ده لو صحي اصلا وغالبا بيصحى الظهر، وبعد كده لا ده لسه ايه اول خمس دقائق على الشروق يقوم جري يلحق الصلاه. طب ليه؟ يعني ايه الفكره؟ عشان كده لما الفرق ما بين وجعلت قره عين في الصلاه، الفرق قره العين اللي هي العين الايه اللي بتستقر الاستقرار، غير واحد عمال بيرقب عمال كل شويه يبص في الساعه كل شويه يبص في الوقت جه ولا لا، ده مش واحد قره عين في الصلاه ابدا، مش واحد مستقر بالصلاه، ده مش واحد بيرتاح في الصلاه،
واحد عايش مع
ده مش عايش خالص، ده واحد عمال ايه عايز يخلص منها بس مكسل، فكل شويه عمال ايه يرقب الايه يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام، يقوم بقى ساعتها يقوم يهز من مكانه، قام فنكر أربعا. عارف انت اللي هو ايه النكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكر الديكه اللي هو الصلاه الايه الديك ما بيجي ينكر في الارض كده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وكل حيث كلنا عارفينه كان بيسرع في الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ارجع فايه فصلي فانك لم تصلي، دي مش صلاه، يعني دي مش صلاه ان انت قمت نكرت العصر اربعا او قمت نكرت الفجر اثنان، الصلاه السريعه اللي لا تذكر الله فيها الا قليلا دي مش صلاه. فاليوم ايه على طول بسرعه مش عارف ايه عايز يخلص، ده مش واحد عايش مع الصلاه، ده واحد عايز يخلص من الصلاه. عشان كده بعدها ولا يذكرون الله الا ايه إلا قليلا. الصلاة جعلت لذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب سيدنا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، اللام هنا أي من أجل ذكر، يعني الصلاة من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، فأنت بتصلي عشان تذكر ربنا سبحانه وتعالى. ولا يذكرون الله الا ايه؟
قليلا.
الا قليلا. ده مش واحد عايش مع الصلاه، ده مش واحد حابب الصلاه، ده واحد عايز ولا عايز يخلص من الصلاه كده. لما يعني ورد عن بعض السلف ان هو قال انما الاذان للغافل، الاذان ده اللي عايش مع الصلاه ده عايز يروح يصلي. الامام الذهبي يعني روي عنه ان هو مر عليه 30 سنه لم يؤذن اذان الا هو في المسجد، 30 سنه واخد بالك موجود في المسجد من قبل الاذان وبيصلي كده صلاه المؤمن. المؤمن ده بقى اللي ايه بيجلس كده يرقب ميعاد الصلاه اللي بعدها، انه راجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالصلاه، قلبه معلق بالعباده، بيجلس كده يرقب ايه وقت الصلاه اللي بعدها، وقت اللي هو ما بين العصر والمغرب ده قاعد وقت كرهها فيه الصلاه فقعد عايز اقوم اصلي
صلاه مشتاق.
ايوه مشتاق، عمال يرقب الايه يرقب الساعه حتى اذا جاء وقت المغرب قام فصلى ركعتين فغفر الله له سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي روايه قام فصلى مقبلا بوجهه وقلبه على الله الا وجبت له الجنه. ده اللي عايش على مصر
سبحان الله. يعني انا من الحاجات اللي احنا عايزين نفكر فيها فعلا الانسان عايز يكون عايش مع الصلاه، ان لو هنقسم الناس نوعين هلاقي ان في ناس اللي عايشين مع الصلاه بحيث ان لسان حالهم زي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ارحنا بها يا بلال، انما ناس تانية بيبقى لسان حالهم ارحنا منها. ففي فرق ما بين انسان عايش مع الصلاه وفي انسان عايز يخلص من الصلاه. في قضيه مهمه جدا وكتير جدا من الشباب او البنات اللي بيسمعونا دلوقتي لما تقول لهم مثلا يا جماعه انتوا لو عايزين دوره معينه او برنامج تدريبي نعمله تحبوا نعمل ايه، كتير جدا هتلاقي يقول لك عايزين عن اداره الوقت، اداره الوقت يا ريت تتكلم عن اداره الوقت، وتلاقي طرق والمربعات مهم عاجل وكلام. فسبحان الله تلاقي ربنا سبحانه وتعالى علمنا اداره الوقت افضل اداره ممكنه بالاسلوب اللي متقسم عليه مواعيد الصلاه. الانسان اللي عايش مع الصلاه ده بيضبط مواعيد نومه وصحيانه ومواعيده مع الناس ومذاكرته ودراسته وحبته بالصلاه. انا والله عندي الفتره من الفجر للظهر انا اعمل كده، من الظهر للعصر في كذا، من العصر للمغرب عندي كذا، حتى هو بيحدد مواعيده مع الناس شايل هم ده في صلاه كذا انا هخلي مواعيد كذا بعد العشاء. فده انسان عايش مع الصلاه ففرق معاه في تنظيم واداره وقت واداره حياته بوجه عام ان هو عايش مع
بيرتب الصلاه وبعد كده يرتب حياته على الصلاه.
ايوه مش العكس هو ده. ففي ناس كده، ففي مثلا ناس وده معذور طبعا ان هو يكون هو عارف مهما بيحاول لما بينام ما بيعرفش يصحى صلاه الفجر. انا اعرف احد مشايخي ودكتوره انسان فاضل جدا جدا لان عارف ان هو عنده المشكله دي، فسبحان الله هو قرر ان هو حياته هتبقى خلاص انا مش انام الا لما اصلي الفجر. تمام، هو طبعا افضل حاجه ان الواحد ينام بدري ويصحى بدري، بس اللي بقوله ازاي ممكن يكون انسان لانه عايش مع الصلاه فخلاص ده شيء اساسي مقدس في حياته. اللي عايزين نقوله ان لازم ننتبه ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان صلاتك هات عن دنيا كتابا موقوتا. فنقطه ان الصلاه دي من اقامتها ومن تمامها انها مرتبطه باوقات معينه اساسيه. في ناس عندها مشكله في موضوع التوقيت ده، فعشان كده نفس المشكله انت كنت بتتكلم فيها دلوقتي في موضوع تاخير الصلاه. واحنا لو في درس واحد اساسي احنا عايزين شاب او بنت بيتفرجوا عليها دلوقتي اهم حاجه لازم يخرجوا بيها من الحلقه دي، احنا قلنا خصوصا ان احنا مش بنكلم ما بيصليش، لا احنا بنكلم اللي بيصلي، ولكن في اضاعه لهذه الصلاه بتاخيرها عن وقتها. ان عايزين ناكد على خطوره تاخير الصلاه، ان احنا احد الامراض والافات اللي عندنا هو مرض التسويف، مشكله الكسل والتسويف. فزي ما في كسل وتسويف في المذاكره هنستنى قبل المتر، هنستنى هنعوض في الفاينل هنلم في الاخر. فللاسف لما حد يكون بيتعامل بنفس النفسيه مع الله خاب وخسر. ما ينفعش الصلاه بالذات كانت عن منه كتابا موقوتا. فعشان كده ايتين مهمين جدا جدا لازم يكونوا قدام عين كل شاب وكل بنت. الايه الاولانيه قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الفكرة ان اللي يسمع كلمة فويل للمصلين اذا يعني مش للكافرين مش لكذا، فويل للمصلين. طب مين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ شوف التفسير ساهون ايه المقصود بها، يؤخرونها حتى اخر وقتها. فدي مشكلة كبيرة جدا، اكبر مشكلة، ودي من اهم مزايا صلاة الجماعة. انك اول ما بتسمع الاذان خلاص انت مستعد عشان تنزل تصلي في المسجد. طبعا بتبقى مشكلة بقى عند كتير من البنات تقول لك ما انا يعني مش هتفوتني الصلاه في جماعه، يعني ما انا قاعده في البيت ما انا اصلي براحتي، اخلص بس الحاجه اللي في ايدي دي، انا في بس حوار هخلصه. وفعلا نفس الحديث حديث صلاه المنافق، لسه شويه لسه الدنيا ما ظلمتش لسه. فدي مشكله كبيره جدا. هل حد فينا يرضى ان صلاته تسمى بصلاه المنافق؟ فلا. فافتكر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب الايه الثانيه، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما تشوف التفاسير ايه غيا، فيقال وادي غيدة، وادي في جهنم. تخيل يكون في وادي لجهنم، ده هل ده يا ترى للكفار ولا للمنافقون المين؟ لا، ده للمصلين. يعني المفاجأة في ناس بيحسبوا ايه، فخلفهم بعدين قوم اضاعوا الصلاة. اضاعوا الصلاة في ناس بيحسبوا انه تركوا الصلاة ما عادوش بيصلوا. لا، شوف في اغلب التفاسير اضاعوا الصلاة يؤخرونها برضو عن وقتها وعدم اقامتها بالشكل المطلوب. فإن يحصل ليهم وادي في جهنم اسمه وادي غي. وادي الغي ده ازاي وادي؟ قعره بعيد عميق جدا جدا وحره شديد جدا. ده مين؟ ده اللي بيأخر الصلاة عن وقتها. فعايزين نقول ان الكسل اللي احنا ساعات بنقع فيه في المذاكرة مش هينفع نقع فيه مع في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ولازم نحاول نحافظ قدر الامكان على الصلاة في وقتها. وشوف ارتباط في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول فخلف من بعدهم قوما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. حس انه سبحان الله الاثنين مرتبطين ببعض جدا. يعني اربط دي بايه؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وشوف وهنا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فتلاقي ان مثلا واحد سهران والمفروض انه مكسر انه يصلي العشاء، يقول لك يا عم بنأخرها شويه. لا طبعا، هو الكلام ده ليه معايير وليه الجماعه انها ممكن تأخرها، مش يقول لك لا لا مش هصلي في الجامع انا هأخرها سنه بس كده ايه بالليل وخلاص. الكلام ده طبعا ما هوش منضبط، والمفروض ده لحد ثلث مش للاخر. الامام احمد بن حنبل يقول لك ما تعديش 12 مثلا. فاللي عايزين نقوله في النقطه دي انك لازم تفتكر كويس جدا جدا خطورة انك لو ضاعت منك الصلاة ممكن تتبع الشهوات. ازاي؟ هو شاب ضيع الصلاة، ممكن تلاقي ان الشيطان يتمكن منه انه يدخل على مواقع غلط، يشوف افلام غلط، تقعد تتابع في المسلسلات. فلو عايز تتخلص من اتباع الشهوات ده، حاول انك تقيم الصلاة ولا تضيعها ابدا. طيب لو احنا عاوزين نتكلم يا حسام عن نقطة إنسان عايش مع الصلاة، كلمنا عن الناس اللي عايشين مع الصلاة بقى، اللي كانوا بيصلوا صلاة المشتقين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلينا منهم يا رب إن شاء الله. وسمعنا إن إحنا برضو بنتكلم في المعنى ده عشان بس الدنيا تبقى واضحة، إن إحنا دول إحنا بنسعى إن إحنا يعني إيه نكون وسط الناس دي، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إن إحنا نكون زيهم.
آمين يا رب.
صلاة المشتقين لما في التحضير والسيرش والكلام ده بيقول لك إن هي الصلاة التي عمر الله بأنوارها قلوب العارفين به في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى، وفتح الله بها أبواب الرحمات. كان أحد السلف بيقول رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل. فوائد دي اللي هي إيه؟ المنح والعطايا والهبات والرحمات الإلهية، فضلا بقى على عطايا الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. كان أحد الصالحين وهو بيصلي كان يكثر من الركوع عن السجود، فعندما سئل في ذلك انت ليه بتركع كتير كده في الصلاة والسجود عادي يعني مش زي الركوع، قال ايه؟ قال ان السجود هو حظ النفس من الصلاة، واما الركوع فهو حظ الرب من الصلاة، فاحببت ان اكثر من حظ ربي عن حظ نفسي. ده واحد مشتاق لربنا سبحانه وتعالى وعايز يصلي صلاة مشتاق الى الله سبحانه وتعالى. ايضا صلاة المشتقين ده ناس بتصلي أو بتتملق إلى الله عز وجل، يقول لك تملق المحب لمحبوبه شوقا إليه وحبا في مناجاته في رحلة السير إليه. عشان كده تلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوضح أن الجزاء من جنس العمل، زي ما هو هذا العبد المشتاق إلى ربه في الصلاة وعايش مع معاني الصلاة، فبالتالي الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، اسمع، إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. وفي رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم، رواية في صحيح ابن خزيمة وصححه الألباني، يقول لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه. القصة معاه قصة من البداية خالص من أول الوضوء، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. تخيل إن زي ما أنت مشتاق لربنا سبحانه وتعالى ومشتاق تصلي صلاة المشتاقين، الله عز وجل يعاملك بمثل هذا العمل أو بمثل هذا الشوق إليه سبحانه وبحمده. كانت نتيجة هذا الشوق زي ما هو في الدنيا، إن كانت نتيجته في الآخرة إن أنت هتبقى في ظل عرش الله تبارك وتعالى، في حديث اللي احنا كلنا عارفينه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ده واحد مشتاق لمعاد الصلاة زي ما أنت بتقول، بقى هو إيه مش قد بيركب بقى الوقت وعايز خلاص يصلي ركعتين ويمشي، لا ده مستني الصلاة التانية أو المعاد التاني زي الإمام الذهبي كده أنت اللي قلت يا جلال، اللي هو إيه 30 سنة هو مستني الأذان، بيقعد جوه المسجد والأذان بيؤذن هو في المسجد. عشان كده لما سئل ذنون المصري رحمه الله عن وصف صلاة المشتاقين قال هي ارتعاش القلب عند الفرائض حتى يؤديها. واحد كده قلبه بيرتعش وهو رايح يصلي ربنا سبحانه وتعالى لحد ما ايه ما يؤدي هذه الفريضة. طيب السؤال بقى ازاي اوصل للدرجة دي، ازاي احنا نوصل للدرجة دي ونعيش مع الصلاة صلاة المشتاقين. نختم بالاثر بتاع حاتم الاصم، هو من اصحاب الامام احمد بن حنبل، لما سئل عن صلاتي وده نموذج لصلاة المشتاقين قال إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء من البداية خالص وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارح، بيجمع قلبه وجوارحه كده على الله في هذا الموضع الذي يريد أن يصلي فيه، ثم أقوم إلى صلاتي. شاهد بقى وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من ورائي أظنها آخر صلاة. اسمع اللي جاية، ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. بعد ما عمل كل ده هو برضو مش عارف إذا كان الصلاة دي وهو في هذا الشوق مع الله عز وجل قبلت ولا لا. هو ده نموذج صلاة المشتاقين اللي احنا عايزين نوصل له ونعيشه مع الصلاة في رحلة سير الله عز وجل.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل اللي يدخل الصلاة فيكتب له 20 أو 9، يعني أعلى قيمة وردت في هذا الحديث نصفها.
سبحان الله.
فإزاي بقى نخشع في الصلاة؟ رقم واحد ما تعقدش نفسك، يعني تسمع بقى الحاجات بتاعت صلاة المشتاقين
كده خلاص
لا يا عم ده
لا خالص
هذا الموضوع صعب، أنت الموضوع خده ببساطة شديدة وما تشيلش، يعني عارف كده إيه، ما تشيلش هم الخشوع على قد شيل الجزء اللي عليك. أنت ركز في الصلاة وركز في اللي أنت بتقوله وما تسرحش، واعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما الشيطان يجي لك ادخل عن يسارك ثلاثا واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وركز وان شاء الله في فرع جاي جاي. يعني انت اعمل الجزء اللي عليك انك انت ما تسرحش، ما تسمحش للشيطان ان هو يسرق من صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسوأ الناس سرق الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجوده. والامام مالك رحمه الله كان بيقول يعني لكل شيء وفاء وتطفيف، فربنا ذنب المطففين في المكيال في القرآن فما بالك بالمطفف في صلاة. فأنت خشوعك بيبدأ من مجاهدتك، أن أنت مش هتلاقي بقى الخشوع جاي كده بجناحات ويروح داخل في قلبك وتقوم معيض أو خد بالك والدمع تنزل على خدك، ده مش موجود. أنت هتجاهد وتجاهد نفسك وكل ما تسرح ترجع تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وترجع تاني الصلاة. مجرد المجاهدة دي والذين جاهدوا فينا لنهدينا بسهولة، فده مهم قوي في الخشوع. من الحاجات المهمه جدا جدا في الخشوع برضو انك انت تنوع، يعني مش لازم كل الصلوات بكل والله احد وان اعطيناك الكوثر، يعني ايه في 114 سوره ثانيه اقرا منهم اي حاجه، اقرا ايه مش مشكله، نوع في اذكار الركوع، نوع في اذكار السجود، نوع في سمع الله لمن حمده، في الحمد نوع فيها. هذا التنويع بيخرجك من النمطيه اللي انت ايه اللي انت متعود عليها. حاجات برضو مهمه التركيز في الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الركوع فعظموا فيه الرب، يتعود انك تثني على الله سبحانه وتعالى في الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، وانت في السجود ادعي كتير، ما تفوتش سجده لما تدعي ايه ان ربنا يرزقك الخشوع. ومع المجاهده الحاجات دي كلها هتوصل للخشوع ان شاء الله. وخليك دايما يعني فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا قام يصلي فان الله قبل وجهه، فاذا انصرف انصرف عنه، فما تخليش ربنا ينصرف عنك بسبب انصراف قلبك عن الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. الإنسان اللي عايش مع الصلاة ده
بيحترق إليها شوقا. يعني عفاكم الله خلال الفترة اللي أنا كنت مثلا بشتغل فيها استقبال طوارئ السموم، لما بيكون حد مدمن لمخدر معين ويجيله أعراض الانسحاب من هذا المخدر بيبقى كأنه بيتقطع من جواه فعلا، كأن بيسري. تسمع والله يا حسام اللفظ ده، يقولك أنا حاسس كأني في نار بتمشي في عروقي مش هترتاح ولا هتتصفى إلا ما أخد المخدر ده. فسبحان الله، إذا كان ده شوق إلى المعصية فبالك بقى بناس يكون لها شوق إلى الطاعة. سبحان الله، في ناس بتجد إن بيبقى وقت ما بيقترب وقت الصلاة ده بتشعر عليهم بأعراض أشبه بأعراض الانسحاب دي، مشتاق لهذه الصلاة. من الأحاديث الجميلة أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون حتى إذا جاءت الصبح أطفأتها، تحترقون تحترقون حتى إذا جاءت الظهر أطفأتها، وهكذا إلى آخر الفروض. في تفسيرين أجمل من بعض لحديث تحترقون تحترقون. التفسير الأولاني إن تحترقون ذنوبا، بتعمل ذنوب كثيرة ما بين الظهر والعصر، فتأتي بقى الصلاة دي عشان تطفئ هذه الذنوب، لأن ما بين من الصلاة إلى الصلاة كثارة لما بينهم. خلاص. النقطة الثانية والجميلة قوي اللي حبيتها قوي في أحد تفاسير هذا الحديث، نقطة تحترقون تحترقون، أي تحترقون شوقا. إن إنسان بيحترق شوقا عشان يصلي لربنا سبحانه وتعالى، إن جه دلوقتي عارف يعني لما حد تلاقي حد أثلت أو رياضي معين يقول لك بص أنا جه دلوقتي معاد وجبة معينة لازم جسمي يأكلها دلوقتي، أنا عضلاتي منتظرة وجبة معينة لازم تأكلها الساعة كذا، ويبقى بالنسبة للموضوع المقدس جدا. طب ده غذاء جسدك، فبالك بقى ده غذاء روحك. روحك رب سبحانه وتعالى اللي خلقك بيقول لك إن لها موعد دلوقتي لجرعة روحية مهمة مهمة جدا جدا إنها تتصل بخالقها. فدي نقطة مهمة جدا. وإحنا وسط ظروف حياتنا وسط شغلنا احنا بنحترق، وفي فعلا ظاهرة نفسية وعلمية وإدارية اسمها الاحتراق الوظيفي، حاجة اسمها job burnout. فسبحان الله هم دايما يقول لك انت عشان تعالج job burnout ده يبقى انت كل فترات شغل بيسموها work sessions كده انت محتاج فترة فاصل، يقول لك بقى تعمل فيها meditation يوجا بتاع. احنا الحمد لله الذي اعطانا الصلاة، ويقول لك ايه سبحان الله اغلب الشغل بقى بدأ من 9 لـ5، فيقول لك بص انت بعد 3 ساعات كده يبقى انت محتاج ايه فيرست بريك، ثم 3 ساعات بعدين، وبعد كده سكند بريك. انا وانا قاعد بسمع الكلام ده مستغرب جدا، طب يا جماعه حد يقول لهم ان احنا عندنا في ديننا
فيرست بريك بتاعنا
الظهر وفي بريك وقت صلاه العصر، وان فعلا انت لو في شغلك وانا كواحد مثلا بيدير شركه لو ظبطت انك يبقى فعلا في البريك وقت الظهر وبريك وقت العصر ده بيأثر فعلا على فاعليه وانتاجيه الشغل. فالانسان اللي المفروض يكون عايش مع الصلاة ده بيحترق شوقا لهذه الصلاة. طب احنا عايزين بقى واجبات عملية حسام نخرج بيها والناس اللي بيتابعونا يحاولوا قدر المكان يطبقوها، فرأيك اول واجب عملي ايه؟
زي ما قلنا في البداية خالص اللي هي مسألة الفضائل، ان احنا محتاجين نجدد معاني الايمان تجاه هذه العبادة العظيمة. فان شاء الله باذن الله هننزل على الجروب فضائل كتير، عشرات الفضائل ممكن تعدي 50 فضيلة من فضائل الصلاة. تخيل كده لو كل يوم بس هو اشتغل على نفسه ان هو يقرأ هذا الحديث ويفهم معناه ويعيش مع معناه في الصلاة، هيجدد إيمانه وهيجدد معاني كتير جدا تجاه هذه العبادة في رحلة سير الله عز وجل. ان شاء الله بإذن الله من الحاجات اللي احنا هنركز عليها ان احنا ننزل فضائل الصلاة المختلفة بحيث ان هي على طول تبقى قدامه ويجدد إيمانه في هذا العمل بإذن الله سبحانه وتعالى.
في واجب كده يعني ايه كل واحد يعمله مع نفسه، يعني فكرة إنه مثلا يكتب الصلاة والصلاة اللي يخشع فيها يعلم عليه. طب هتقولي طب هو هيخشع ازاي؟ اقول لك الخشوع اللي احنا اتكلمنا عنه شويه، الخشوع العملي صح. انت بس مركز، فانت خليك كده ايه بتحس نفسك ان الصلاة اللي ركزت فيها وكل ما بسرح بستعيذ بالله وارجع تعمل صح.
جميل.
بعد فتره
فكره جميله،
انت 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 عارف انك انت بتحس نفسك عليها، فتلاقي نفسك غصب عنك عمليا انت فعلا واقف بتصلي وكل ما بتسرح بتستعيذ وترجع. استعيذ مليون مره مش مشكله، بس المهم انك كل ما تروح ايه وحاسب نفسك عليه. الموضوع ده انا شايف انه ممكن يبقى ليه اثر كويس باذن
الله. من الحاجات العمليه الجميله جدا برضو ان وان شاء الله باذن الله ننزلها على الجروب، ان في كتب وكتيبات جميله جدا اتكلمت عن الصلاه واقامه الصلاه، وفي محاضرات بل سلاسل برامج كامله اتكلمت عن الموضوع ده ان شاء الله هننزلها. هتلاقي ان معموله بشكل عملي انك ممكن كل حلقه بتاخد تطبيق عملي
معنى معين وتطبق.
فتعمل ايه؟ تقرا كتاب معين وتطبق في صلاتك. يبقى بتتفرج على حلقه معينه وتطبق، وان شاء الله اللي شاء الله. هيعمل الحاجات دي هيلاقي اثر كبير ليه، وعمرها ما هتيجي من يوم وليله. الامر محتاج مجاهده لحد ما يكون كل واحد فينا ان شاء الله عايش مع الصلاه. جزاكم الله كل خير.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.